بسم الله الرحمن الرحيم.
أخواني وأخواتي، قلوب مأسورة، من الذي أسرها وكيف أسرت؟
كيف
دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء وهي الحالقة. ماذا تحلق؟ الحقد والحسد يا أخواني يا أخوات، ماذا تحلق؟ تحلق ديننا.
لماذا؟
لأنها تفرم القلب، وإذا خرب القلب أصبح كل ما يخرج منه خربان،
والنتيجة
ماذا سأقول؟ خسر في الدنيا وخسر في الآخرة. والسبب إيه؟ حقد وحسد وغل. الحسد لا يأتي إلا بحسرة.
ومن أين يأتي هذا الداء؟
إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن نجح في التحريش بينهم. إذا بيحرش بينهم ضيع صلاتهم. أحيانا إذا خرب بينك وبين جارك تبي تغتابه، تبي تسبه، تبي تسوي، تبي تحط. فهمتوا؟
وساوس الشيطان،
هذه أصلا وسخة، وهذه ما فيها ذا، وأنتم ما تدرون عنها ولا لا لا.
وساوس الشيطان،
لا تمدح زوجك في فعلها ولا طبخها ولا شيء من الأشياء، لا تمدحها أبدا، اكتم اكتم.
وساوس الشيطان،
كل ما ناظرها نلقيها قردة، كل ما أقرب منها تطلع مني منها ريحة.
وساوس الشيطان،
السيارة انصدمت، قال عسى تكسرت، خله يتكسر ما في خير،
الله يقرعه،
خله ينكسر خشمه، انا ودي انه يندم احسن. الان برد قلبي، ولده في المستشفى في الانعاش، قال جعله يموت. يا شيخ اتق الله، لو ولده في المستشفى، قال ان شاء الله ثلاثة عيال يدخلون المستشفى يموتون بعد، خله ينقهر، ابغاه انا ينقهر بس.
او يحدث هذا فعلا؟
نعم، قد رايت وقد سمعت. والهروب ليس هو الحل.
وما الحل إذن؟
من لزم الاستغفار كان له من كل حزن مخرجا ومن كل هم فرجا، ورزقه ربي من حيث لا يحتسب، يرزقك ربي الشفاء.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
والله يحب المحسنين، كأن ربي يخاطبني ويخاطبكم. ما تبي محبة ربي؟
شف هذه شف هذه شف هذه شف هذه.
لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لا تقول أحسن، لا تفرح لحزنه، لا تقول خلى، اغفر لأخوك في الدنيا يغفر لك الرب في الآخرة.
للزوجة وصايا،
لا 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 تذهبي إلى راق من غير محرم حتى ولو كان رقية جماعية، احرصي على هذا فلا تعالجي بحرم.
للزوجة وصايا،
احرصي 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 ألا يدخل عليك الشيطان هذا المدخل، فإذا قال لك زوجك صاد عنك دوري حياتك، انبسطي، روحي مع واحد، روحي من هنا، روحي من هناك، بس بالكلام. لا 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 لا.
للزوجة وصايا،
لا يضرك صد زوجك عنك، لا يضرك كلامه، لا يضرك ضربه، لا يضرك هذا التغير المفاجئ اللي من سنة وسنتين، اصبري حتى تنالي وتقهر الشيطان.
للزوج وصايا،
أخي اتق الله، ساعد زوجتك بقدر الإمكان في العلاج ولا تتركها لوحدها.
للزوج وصايا،
احمهم من الجان ومن شياطين الإنس والجن، احمهم ولا تجعل العار يدب في بيتك.
رسالة للمقرئ،
فاحرص يا أخي أن لا تظن لحظة أنك تشفي.
رسالة للمقرئ،
تقول هذه القصص، والله أنا جاني واحد كذا وكذا وعالجته وطاب، والثاني جاء وعالج، فهذه من الشيطان، والعجب أهم شيء يفسد النية.
واحذر
إدخال الشيطان على بعض المقرئين والافتتان بالنساء
حقيقة.
قال لي أحد الجن، أنا أدخل أخرب نية المقرئ في أن أجعله ينظر إلى المرأة بشهوة أو إعجاب.
حقيقة،
كل ابتلاء للمسلم خير له خير له خير له.
توجيهات.
يا أخواني يا أخواتي، أي واحد يجد تغير مفاجئ في نفسه في بدنه بأمراض أو أعراض أو ضيقة صدر أو اطواء أو عدم قبول للمجتمع أو مع زوجته أو زوجها وأبنائهم أو لخبطة في العلاقة الزوجية أو في العلاقة الاجتماعية أو في العمل مفاجئ، لابد أن يكون أحد خمسة أشياء: أما مرض عضوي أو وهن ووهن أو عين أو سحر أو مرض نفسي. المرض العضوي إذا ذهبت للطبيب عندك بطنك يوجعك على طول، رأسك يوجعك على طول، عندك ركبك ظهرك، ورحت جميع الأطباء فلم تجد أي علاج، فاعلم أن هذا ليس عضوي ويجب أن يكون أحد أربع أشياء. أما وهن ووهن أو عين أو سحر أو مرض نفسي، ما العلاج إذن؟ إذن يجب أن تقرأ الفاتحة والبقرة لمدة أسبوع أسبوعين، فإن زادت الأعراض وتعبت فهو عين وسحر، وإن ذهبت الأعراض وقلت وبدأت تقل تدريجيا فهو وهن ووهم، ويجب أن تستمر لمدة شهر أكثر أو أقل، وبأمر الله سترى خيرا. وإن لم تتغير أبدا لا بزيادة أو لا بنقصان مع البقرة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فإذن هو مرض نفسي، فلا بد أن تذهب إلى طبيب نفسي وتعالج نفسك. أخواني، لا يتعدى هذا الذي قلت عن هذه الخمس، فانتبهوا لها واذهبوا إلى العلاج. ابدأوا بالطبيب المختص في الألم الموجود، فإن لم تجدوا علاجا فالقرآن، فإن لم تجدوا شفاء فمرض نفسي يجب التعامل معه.
أعيد وأكرر، إذا عندك عرض واحد
هذا شيء
خطير
وارجع وقول خطير.
فهمت يا أخوان.
مؤسسة أنس للإنتاج والتوزيع الفني تقدم قلوب مأسورة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز الجبير.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذراريكم. أخواني وأخواتي، قلوب مأسورة، من الذي أسرها وكيف أسرت ولماذا أسرت؟ وهي كانت طليقة نظيفة خلقها المولى سليمة، لماذا أسرت؟ ثم يا أخوان، كيف العلاج؟ كيف نقطع تلك القيود؟ كيف نخرجها من زنزانة فيها مأسورة أو سلسلة بها مربوطة؟ كيف يا أخوان؟ هذا ما سوف أكون معكم فيه لنسأل أنفسنا في نهاية هذه الكلمة: هل قلبي وقلوبكم وقلوبكم مأسورة أم لا؟ وإذا كانت لا فاحمدوا الله أنه لم يأسرها بظلم، وإذا كانت مأسورة فما هو العلاج وكيف أعالجها؟ ولا بد أن يكون لها علاج، فربي ما خلقني إلا ليحفظني من الشيطان وإياكم إلا من يأبى، وأسأل الله ألا أكون وإياكم من الآبين. أخواني، قصتان. أما الأولى فيرويها أنس رضي الله عنه، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: سيدخل عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة. فدخل رجل كث اللحية يتقاطر الماء من لحيته، فصلى فانصرف، وفي يوم غد دخل نفس الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم نفس الكلام: فدخل نفس الرجل فصلى فانصرف. وفي يوم ثالث قال صلى الله عليه وسلم نفس الكلام: فدخل نفس الرجل فصلى فانصرف. فتبعه من؟ إنه عبد الله بن عمرو بن العاص، تبع هذا الرجل ليعلم لماذا شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بالجنة. إلى أن وصل إلى بيته طرق عليه الباب وقال: يا أخ الإسلام، إني اختلفت مع أبي وأريدك أن تستضيفني في ثلاث. فدخل عبد الله بن عمرو فرقب الرجل سبره الليلة الأولى، فقال: لم أجد منه زيادة عمل إلا أنه إذا انقلب في فراشه ذكر الله وسبح وهلل. وفي الليلة الثانية: لم أجد منه زيادة عمل. وفي الثالثة: لم أجد منه زيادة عمل، إلى أن جاء في اليوم الثالث وانتهت المدة، فلا بد من المصارحة. لم يجد نتيجة ولم يجد جوابا لسؤاله لماذا شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بالجنة. فقال له: يا أخ الإسلام، لم أختلف مع أبي، القضية كذا وكذا. فقص عليه القصة كاملة: فيا ترى على ماذا شهد لك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ وقال هذا الصحابي الجليل لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، هذا عملي هو ما رأيت، ولا أعلم لماذا شهد لي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولم يجد له جوابا، إلى أن استدعاه الرجل الصحابي الجليل، قال: يا عبد الله، أظن ما أظن أن رسول الله شهد لي بما شهد، أني لم أنم ليلة قط وفي قلبي غش لمسلم. فقال عبد الله بن عمرو: هو ذاك، وهذا ما لا نطيق. أما قصة المستشفى العسكري بالرياض فهي لقريب لي، أصيب بسرطان في أحد أجزاء جسمه، تطبب في أماكن عدة ولم يكتب له الشفاء، فرجع إلى المستشفى العسكري وأدخل هناك، وقبل أن يموت رحمه الله بحوالي الشهر أغمي عليه. وفي يوم السبت دخلت بعد صلاة العشاء لأزوره، فوجدت منظره عجيبا، وجدت عيناه قد خرجتا من مكانهما من ضغط السرطان عليهما، أنفه قد تضخم 10 أضعاف أو أكثر، أصبح كالطماطم المتعفنة المشققة، أحمر متشقق، خداه منتفخان محتقنان متشققان، شفتاه تضخمتا 10 أضعاف واتشققتا من ضغط السرطان عليهما. رأيت هذا المنظر فظننت أن أجله قد دنا، فطلبت من الممرضين إذا بدأ في الاحتضار أن يتصلوا بي ولا يتصلوا بأهله. فعلا الساعة 6:30 صباحا من يوم الاثنين اتصل بي المستشفى، جئت إليهم. يا أخواني يا أخواتي، عندما دخلت قربت منه، ناظرت فوجدت منظرا عجيبا، رأيت قدرة ربي لا إله إلا هو الذي يحيي العظام وهي رميم، عيناه رجعت كما هما من سنتين جميلتين كأن لم يصبهما شيء، أنفه ذلك المتضخم المتشقق الأحمر أصبح أنفا كأن لم يصبه شيئا، خداه كأن ليس بهما شيئا. أين ذاك التشقق؟ أين ذاك الاحتقان؟ أين ذاك التورم؟ من أزاله؟ ربي لا إله إلا هو. قربت منه لا إراديا فقلت له: كيف حالك؟ قال: بخير والحمد لله، في صحة تامة. فتذكرت أن الممرض قد قال لي أن نبضه 10 وأن ضغطه العالي 30 والواطي لا يستطيع أن يحسبه، وأن الرجل في آخر مراحل نبضه وضغطه ودمه وهو يحتضر في آخر أنفاسه. فتذكرت هذا كله فقلت له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم خرجت روحه. تعجب الممرض الذي عندي، قال: كيف يتكلم هذا الكلام الطويل وهو يحتضر بهذا الاحتضار، نبضه 10 ولسانه منطلق؟ قلت: هذا ربي لا إله إلا هو. ولأنني أعرفه بدأت أفكر بأي شيء قلب الله ذلك المنظر إلى هذا المنظر العجيب، بأي شيء كانت له هذه الخاتمة الطيبة. جلست أدور في أعماله ولم أجد جوابا لهذا السؤال، إلا بعد سنة كاملة يا أخوان وأخوات قابلت أباه فذكرت له القصة، فبعد أن بكى قال لي: ولدي هذا غريب. ليش غريب؟ قال: ولدي هذا صاحب قلب أبيض، لا يعرف الحقد ولا الحسد، لا يعرف سوء الظن، ولدي هذا قلب أبيض خال من الحقد والحسد، لا يعرف شيئا من هذا أبدا. مرض دب في الأمة، حبسها وقيد قلوبها. إيه ماذا سأقول؟ ولكني سأوجز الجواب بحديثين له صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول يروى عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. نعم يا أخوان، والله إن الحسد يفرم، ويا ليته يفرم خلايا الجسد من اللحم، ولكنه يفرم الحسنات ويقطعها ويحبطها ويفتفتها ما بين غيبة ونميمة وكذب وزور، فيحبط الأعمال. اسمعوا هذا الحديث العظيم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين. ماذا تحلق؟ الحقد والحسد يا أخوان يا أخوات، ماذا تحلق؟ أهم ما نملك نحن المسلمين وما عشنا من أجله تحلق ديننا. ليش؟ لأنها تفرم القلب، وإذا خرب القلب أصبح كل ما يخرج منه خربان. فهمت القضية؟ هذا الحديث يجب أن أحطه في عيني. الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين. رسالة عجيبة. الحقد والحسد يا أخوان يطرد، يطرد، ويا ليته يطرد شيء يعاد، يطرد الإيمان من القلب. ثم أكمل صلى الله عليه وسلم الحديث وقال: والذي نفسي بيده، لا تدخلن الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تتحابون به، أفشوا السلام بينكم. أخواني، هذا المرض له أعراض، ولكن للأسف لي 25 سنة ما في واحد سألني: يا أخوان ويا أخوات، يا أبو محمد، وش أعراض الحقد والحسد؟ مرض من أمراض القلوب. الناس كل ما أجلس مجلس يسألوني: يا دكتور خالد، وش أعراض الجلطة؟ وش أعراض الصمامات؟ وش أعراض الخفقان؟ وش أعراض وش أعراض؟ لكن واحد منهم سألني: وش أعراض الحقد والحسد؟ وش علاج الحقد والحسد؟ واحد ما في، لأنه دنيوي. أمسكوا يديكم، وكل واحد مننا يمسك يده، إذا كان العرض فيه فيقول ما هو العلاج، وإذا كان مهو فيه يقول الحمد لله ويحمد الله أنه لم يكن فيه. وهذه الأعراض سأعددها واحدا واحدا، وعلينا ألا نخرج من هذا المكان إلا ونحن سألين نفسنا: كم فيني من عرض؟ وهل أنا مريض ولا لا؟ هل العرض الفلاني فيني؟ وكيف أعالجه؟ وإن كان فيني كيف أتقيه؟ يجب ثم يجب ثم يجب أن أضع حدا له، وأن أتكل على ربي، وأعزم ألا أعود له. ليش ما أقول لزوجتي وصديقي وولدي وأخوي: ذكروني أنا عندي هالذنب، إذا طحت فيه ذكروني، قولوا اتق الله وارجع. ويجب أن أضع حربا قوية شرسة على الشيطان، وسينصرني ربي. العرض الأول: أمسكوا أصابعكم، نبي نعد. واحد، أول عرض للحقد والحسد، ومن أسوأ الأعراض الغيبة والنميمة والكذب، وقد تكلمت عن هذا الموضوع باستفاضة كبيرة، ولأنه مهم أفردت له شريطا وتكلمت عنه، ووضعت فيه العلاج والأسباب والأعراض وكيف نتقيه بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهينا من هذا. العرض الثاني عشان تعرف إن عندك حقد ولا حسد: هل أنت أو أنت تحب لأخوك ما تحب نفسك ولا لا؟ كم منا يا أخوان إذا جاء يسوي العمل سأل نفسه: هل أنا أقبل هذا العمل ولا لا؟ تجي عند توقف عند محل من المحلات، وأنت واضع سيارك في مكان سليم 100%، يجي واحد وراك يقفل عليك، يروح فوق لأي دور من الأدوار، أو عنده موعد مع دكتور، أو عنده موعد في أي شيء، يقعد نص ساعة ساعة إلى ربع، وأنت تنتظر الأخ يجي. ثم إذا جاء: متأسف يا أخي، عسى ما أخرناك. يا أخي أخرتني يا أخي، إلى متى؟ لو أنا واحد شفت موقف واحد، شفت واحد بيدخل فيه، يعني أنا وياه تقريبا سواء، أو أنا قبله، يعني أنا أحق به، لكني رأيته قلت لا خلاه يروح، فقلت تفضل يا أخوان، لا يمكن يدخله فيه، يقول لا ادخل، تقول له لا أنت ادخل، لا ادخل، تكون النتيجة أحد أمرين. أما أن يقول لك لا ادخل ويحلف أنه ما يدخل وأنت تدخل، أخذت أولا الأجر من الله سبحانه وتعالى، فثبت لك لأنك آثرته، أعطيت أخوك المسلم. اثنين، الرجال دعالك، قال أنت خير، هذا وجه طيب، الله يوفقه، الله يرفع قدره، يسر أمره، يصلح عياله، يغفر والديه. شيء ثالث، شيء إيماني تجده في قلبك لا تجده إلا إذا فعلتها، وأن هو دخل ما عندك تلف ثاني لقيت واحد طلع من مكان ثاني، كسبت الجميلة، كسبت رضا ربك قبلها وانتهت القضية. العلاج قاله محمد صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، قال: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكتمل إيمانه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ماسكين يا أخوان اثنين فيك، إذا فيك خذ العلاج الآن، إذا ما فيك احمد ربك. العرض الثالث: أن تفرح لفرح أخيك. إذا أنت تفرح الفرح أخوك فأنت قلبك سليم، إذا ما تفرح فاعلم أن في قلبك خلل، وأن في قلبك حقد وحسد. بعض الناس إذا عين واحد مدير رفع أو جاه فلوس، كيف يا أخي هذا رفعه؟ شلون جت هذا الفلوس؟ ليش يا أخي؟ إيش معنى هذا؟ والله ما يصير مدير حمير. ثم إذا قابله: أهلا أبو محمد، والله أنا لي 3 سنين وأنا أقول أنت المدير. ما يعني شوف خلقك كذا، تركيبك تركيبة مدير من يوم خلقت. إيش سوى هذا؟ لأن الحقد اللي فيه أعطاه زور وكذب وبهتان واغتاب، 7 ذنوب بعرض واحد، وهو أن لا يفرح لفرح أخي. أخي عود نفسك، أختي عودي نفسك أنك تفرحين لفرح أختك، عوديها. حتى لو جاك الشيطان قال لك لا لا لا، ولد الجيران نجح وجاب 99%، ولدك ما نجح، أو ولد أخوك ما نجح ولدك ما نجح. بعض الناس ما يبارك لأخوه من حقد اللي فيه، ما يكلمه. إخواني لنتق الله، هذه أرزاق توزع من المنان الرزاق العليم الرحمن الرحيم. لنتق الله، عود نفسك أنك تفرح لفرح غيرك. العرض الرابع من أعراض الحقد والحسد: أن تفرح لحزن أخيك. في بعض الناس إذا جاه مصيبة جاره ولا أخوه ولا ولده ولا زميله في العمل، قال أحسن هالحين طاب خاطري، خله ساد أحسن الآن برد قلبي. قال ولده في المستشفى في الإنعاش، قال جعله يموت، قال سيارته انصدمت، قال عسى تكسرت، خله يتكسر ما في خير، خله ينكسر خشمه. أنا ودي بس قبل الراز خشمه علينا، ودي إنه يندق. يا شيخ اتق الله، لو ولده في المستشفى، قال إن شاء الله 3 عيال يدخلوا المستشفى يموتون بعد. من كان فيه هذا العرض فليعلم أن به حقد وحسد وغل. هل تتخيل أن فيه من المسلمين هذا طبعه؟ نعم، قد رأيت وقد سمعت. قد رأيت يا أخوان وأتعجب أن بعضهم يصوم ويصلي، وبعضهم قد يصلي الفجر في جماعة. العرض الخامس: الغيرة. عرض من أعراض الغيبة التي للأسف تفشت وزادت عندنا هذه الأيام. والغيرة يا أخوان قسمتها إلى نوعين: غيرة عامة وغيرة للنساء خاصة، وسأتكلم عن الغيرة العامة. الغيرة العامة وهو أن بعض الناس كل شيء يحب لنفسه، كل شيء زين له والباقي ما لهم شيء. لو أنه مشتري سيارة أمس جديدة وجاء واحد مشتري سيارة زين، كيف اشترى هذه؟ ليش اشترى؟ وعليش أنا؟ وهذا ليش؟ وهذا ليش أحسن مني؟ وذا ليش سوى؟ غيرة عجيبة تقتل. وهناك فرق بين الغبطة والحسد. الغبطة في واحد يشوف عمل من الأعمال أو بيت من البيوت، قال والله هذا ما شاء الله عليه، جمع قروش وضبط نفسه واشترى بيت، الله يوفقه ويجعله بيت من بيوت الجنة ويجعله قصر من قصور الجنة، وهو يدعي من قلبه له، لكن يقول في نفسه: لابد أن أكون إن شاء الله في خلال سنوات أبني أزين منه. وأقول لا، ليش أنا قاعد في أجار والعالم بنت؟ ويضغط على نفسه ويكترب، وسنة سنتين يشتري الأرض ويعمر البيت ويكون عنده بيت. هذه غبطة وغيرة إيجابية، دعا لأخيه ودفع نفسه له. هذا محمود وهذا اللي نريده. قد يكون عرض يا أخوان واحد يؤدي بك إلى مهالك، فمن به عرض واحد فليعلم أن قلبه مريض. عرضين مشكلة، 3 خطر، 4 قد يموت القلب. وكما قلت: إذا مات قلبك قبل أن يموت جسدك فقد هلكت. إذن يا أخواني ويا أخواتي، ما العلاج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركني أنا وإياكم عرضة للشيطان، فقد حصنني وإياكم بأدعية وأحاديث وأقوال وأذكار. أما الحديث الأول، صلى الله عليه وسلم حثني وإياكم على أن أقوله أنا وإياكم بعد كل صلاة، أردده 5 مرات، يعني 5 جرعات، لأنه يحتاج قوة، لكن أردده بقلبي وأطبقه في الخروج من المسجد بأحاسيسي وبجوارحي. لابد. وأنا أقولها من قلبي. وللأسف أغلب الناس يقولون نصفه ويرمون نصفه، مع أنه لابد أن نقوله كاملا، لأنه عظيم بكبرة. ما هو هذا الحديث؟ يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذا جيت عند لا إله إلا الله ما فيه إلا ربي وحده لا شريك له انتهت القضية. وهذا الدعاء هو خير ما دعا به الأنبياء وين في عرفة. فإذا استفتحت به هذا الدعاء كان ترويحا لك وترويضا لقلبك عشان تفهم اللي بعد. فهمت. نقول الحديث هذا 5 مرات. واحد قال هالحديث وطلع خرج المسجد ما يلاقي جزمته، أكرمكم الله، يلعن الله يلعن من خذها، الله يلعن من حطها، الله يلعن. وش يا أخي سرقوا الجزمة؟ تكتب قيل: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دريت عرفت. بعضنا يقول هالأحاديث بلسانه مثل الببغاء ولا يقولها بقلبه فتطبقها جوارحه في الخارج. تشوفون بعض الناس يقول الحديث ويناظر يدور في الجماعة ويقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وهي ناظر. لا، أبيك تقوله وأنت متيقن أنك تقوله بقلبك ما تقوله بلسانك. أما الحديث الثاني فيقول فيه صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة محمدية عجيبة منه صلى الله عليه وسلم يعلمني كيف أتعامل مع الخير اللي أمامي. يقول فيه صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. هذه قاعدة محمدية عجيبة يريد أن يهبط بها نفسي وإياكم، يريد أن يحمي نفسي والمقصرين أمثالي من نفسي. لا تنظر لمن هو فوقك، انظر لمن هو تحتك. والله يا أخوان ما طبقنا هذا الكلام إلا ارتحنا فيه. ناظر للي هدونك، واحد متوظف ب2000 ريال 3000 ريال راتبه، ما ينظر الواحد راتبه 20000، ينظر الواحد ما عنده وظيفة أو متوظف ب5. واحد عليه دين 20000 ريال، ما ينظر الواحد عنده مبنك، لكن ينظر الواحد عليه ديون 300000 ريال ما هو قادر يسوي فيه شيء. أو ينظر الواحد مسجون في السجن ومتارك أهله وذريته وناسه علشان 100000 ريال وهو عليه دين 20-30000 ريال، لكنه طليق يروح ويجي وديان تمسامحين شوي وقليلة المنتصرف جبنا الفلوس. فيختلف يا أخي. إذا مسكت الحديثين اللي قبلها ارتحت، راحت عني حوالي 50-60% من الأعراض، انتهى. والحديث الثالث نختم به علاج هذه الأعراض هو حديث يجب أن نضعه أمام أعيننا، وهو حديث صلى الله عليه وسلم عن واثلة ابن الأسقع قال صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لا تقول أحسن، لا تفرح لحزنه، لا تقول خله، لا تفرح على سوء عمل عمله، لا تفرح على شيء مصيب تنجته. لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. هذه قاعدة محمدية أخرى. إذا كنا الأول أخذناها قاعدة، هذه القواعد لا بد أن تؤصل يا أخوان وتحفظ في القلوب، تنقش على الصدور يعنى بها الناس. مفهوم؟ كلام واضح. إخواني أخواتي، النوع الثاني من الغيرة، الغيرة الخاصة، وقد وقع فيها بعض من النساء. والغيرة الخاصة هذه أما أنها تكون من النساء للنساء، بعض الزوجات يعني الزوج معزوم على عشاء على غدا، جاء قالت وش وكلون، قال والله وكلوني كذا وطبخ زين وهذا ذا، والله طبخت رز زين وطبخت محشي زينة، فتظهرت الغيرة عندها وقعدت تسبه: هذه أصلا وسخة وهذه ما فيها ذا وأنتم ما تدرون عنها، ولا لا لا، وتبدأ في كلام عجيب. يعني زوجها ينزعج وهي تنزعج وتغتاب وتكذب وأشياء عجيبة، والسبب الغيرة. فيا أخواتي نتقي الله سبحانه وتعالى. ويا أخواني يا أزواج، يا أزواج اسمعوا كلام ربي لا إله إلا هو، اسمعوا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة:
وتعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
فأنت إذا جيت وحركت غيرة زوجتك سواء قاصدا فهذا إثم عظيم، أو لم تقصد فتب ولا تكررها. يا أزواج يا أزواج يا أخوان، لنتق الله في غيرة زوجاتنا فلا نحركها فتذنب زوجاتنا، والسبب أنا وأنت. فلنتق الله. جيت معزوم سألتك وش سووا وش حطوا وش الغداء، عسى زين غداء ولهم زين، قل والله الحمد لله، والله حط كذا وكذا، وشلونه؟ والله بس والله زين غداء، لكن ما في مثل أكلت يا أم فلان، ما في مثل كذا وكذا، أحسن أكل أكلت وأحسن شيء أنت وأحسن كذا أنت. لا تمدح عندها أي شيء في بيت شفته، لا تقول بيتها نظيف أو بيتها جميل أو فيه ريحة زينة أو فيه كذا، اسكت حتى لا تثير غيرة زوجتك. سمعتوا يا أخوان؟ لا تساعدون زوجاتكم وتحركونهم فيعتدين على أعراض الناس. وش استفدت أنت يا أخي إذا علمت أن زوجتك غيورة؟ اسمع كلامي، إذا تريد صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تحرك هذه الغيرة، خلك ما شفت شيء ما حركت شيء. بعض الزوجات فيها مكر، تبي تختبر زوجها وتورط نفسها، لكن خلك أنت أذكى، تقول له مثلا شفت الحرمة اللي مرت هذه، حتى لو كنت شايفها قل ما دريت ما شفت شيء. لا تثير غيرتها. وإذا كانت امرأة وما في حرمة ما تغير، ما فيه امرأة في العالم على وجه هذه البصيرة ما تغير، ليش تضيق صدرها بغيرة؟ اتق الله يا أخي الزوج فلا تحرك غيرة زوجتك. أختي لا تجعلين زوجك وغيرتك عليه تجرك إلى النار يوم القيامة. رسالة أخرى إلى كل زوج الذي يحب أن يتلذذ إذا رأى زوجته، كما قال لي أحد الأخوان، قال أنا أتلذذ إذا شفت زوجتي غالية. يا أخي اتق الله، فأنت تثير مسكينة على مسكينة أخرى فتجعلها تقطعها. اتق الله يا أخي الزوج، اتق الله يا أخي الزوج فلا تحرك غيرة زوجتك. اتق الله يا أختي ولا تنالي من عرض أخواتك. إذا أنت وقعت في زوج من هذه الأنواع الذين يتكلمون في النساء ويحبون أن يمدحوا النساء، إذا سمعت كلاما مثل هذا فصديه أدبيه، قل له هذا كلام نساء، يعني الرجال ترى ما يتكلم في أمور النساء، مرة مرتين ثلاث أربع بيخجل وبيسكت. وغيرة أخرى من النساء وهي أن تغار الأم على ابنها بعد الزواج، والزوجة من أم زوجها بعد الزواج. فيا أخي الزوج لا تمدح زوجك في فعلها ولا طبخها ولا شيء من الأشياء أمام أمك فتثير غيرتها. اسمع مني هالكلام، لا تمدحها أبدا. بعض الأزواج إذا تزوجوا جاء والله يما هذا عليها طبخ مو بسيط، ولا إذا قالوا لك قال والله أنا ما أكلها من طبخ فلانة والله عليها. أخي اكتم اكتم ما تراه لزوجتك فاحمد الله عليه واسكت، عض لسانك واسكت، لا تكلم عند خواتك ولا تكلم عند أمك. إذا سألوك الحمد لله والله بنت حلال، الحمد لله بخير، الحمد لله أمورنا زينة، غير كذا ما في. الوجه الآخر، لا تمدح أمك عندها أبد ولا خواتك. والله أعرف زوجات كرهوا الأهل والأم والأخوات والعمات بسبب الأزواج، خلاص ما عاد يبون يجون ولا عاد يبون يروحون لهم ولا عاد تبيع. ورسالة أخرى إلى الزوجة إلى المرأة، أختي لا تجعلين غيرتك سببا في قطيعة زوجك بأمه وأخواته وعماته وخالاته. اجعلي بيتك لهم سكنة تأجرين، حثيه على الطاعة، إذا شفتيه متأخر عن أخته حثيه فيخرج هذا صلاحا لأبنائك ويبر بك. تأخر عن أمه حثيه. أختي اسمعيها مني، إذا أردت مصاحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا أردت مصاحبة عائشة وحفصة وخديجة رضوان الله عليهن، حث زوجك على أهله وعلى الاجتماع معهم وعلى أخواته فتكونين كسبت شيئين: رضاء ربك ورضاء زوجك. والغيرة الثالثة هي غيرة الرجال على النساء، وهي العكس من الأولى، فتجده يمنعها من أهلها، يمنعها من الناس، من الروحة، من الجية، من الحركة، يقلق نفسه ويتهمها، وبعض الناس من غيرته يتعدى على محارم لها، يقول هذا ما ثق فيه، وذا لا يجي بيتي، ولد أخوي ما ولو ما يجي بيتي، وذا ولد أختي ما يجي، وذا أخوي ما أحبه، وذا كذا ما أبيه، وهو من غيرته. فأقول للرجل: اتق الله ولا تملأ قلب زوجك حقدا على أهلها. بعض الأخوان من غيرته يملأ قلب زوجته على أخوها، قد يكون ولد أختها، قد يكون قريب لها. هذا والله كل ما شفته يقول لي بزوجك، وإذا عندهم حريم، ويعرف ناس يزوجون، ويعرف ناس كذا، والمرأة عقلها يدور حولها، فتلاقيها تكره، ما تبي خلاص، ذا ما بي، وهو بس ما يبيه يجي بيته. يا أخي قلها واضح، عندك شيء عليه قل، أما قضية غيرة بسبب الغيرة فلنتق الله يا أخوة. الرابع من الغيرة الخاصة هو غيرة الزوجة من ضرتها. وهنا تقول لي الزوجة: طيب نساء النبي غرنا، صح، أوافق على هالكلام، ولكنهن أنبنا على كل غيرة من الغيرة. الغيرة الأولى هي غيرة عائشة وحفصة من زينب عندما نزلت سورة التحريم، الجواب أن يفارقنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل رضي الله سبحانه وتعالى ورسوله بالاعتداء؟ لا. أنا لا أقول لا أحد يغار، الغيرة موجودة، لكن لا تكون هذه الغيرة أن تطبق بأشياء عملية في حقد وحسد وغيبة ونميمة وكذب وافتراء. أحد الأخوات بتجي تقول لي: عائشة غارت من صفية وقالت ذلك الحديث المشهور: حسبك من صفية كذا وكذا، تقصد قصرها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني فستته ونهرها. ما قال إيه ولا صحيح ولا سكت، نهرها وبقوة. والمثال الثالث من غيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه هي غيرة عائشة رضي الله عنها من أم سلمة، عندما أتت للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بصفحة فيها طعام غارت فكسرت الصفحة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم لكن دفعها الثمن. قال: أعطيها بدل اللي أنت كسرتي وحدة مثلها. ما ضحك، النساء يأخذون الأول، يأخذون، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غارت أمكم، غارت أمكم لكن أكملي، غارت أمنا طبيعي ولكنها دفعت الثمن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الظلم. أما الذنب الأول فهو الغيبة، فيا أخوات لننتبه لأنفسنا، لا يجرك زوجك لتغتابين مسلمة هي ضرتك. إذن أول ذنب بين الضرة وضرتها الغيبة. الذنب الثاني القطيعة، والقطيعة قطيعتان. قطيعة الأولى بعض الزوجات من غيرتها العمياء تمنع أولادها يروحون لأولاد الثانيين، وتمنع أنهم يلعبون مع بعض، وتمنع أنهم يحتكون مع بعض. اتصلت بأحد مديرات المدارس من العام، قالت لي: عندنا بنت في أولى ابتدائي مع أختها، وحطيناهم في فصل واحد لأنهم هم اللي يطلبوا. شو اللي صار؟ جتنا أم واحدة منهم قالت: ما تحطون بنتي مع هالكلبة أختها. فتقول شالتها من فصل وحطتها فصل ثاني، البنيات صاروا يصيحون من بكرة رجعوا، وجتنا الأم وفصلناهم. فكلمتني قال: شو أسوي؟ قلت: كلمي الزوج. قالت: كلمت الزوج، قال: والله أنا مالي، شو أسوي بالحريم دول. بعض الأزواج للأسف ما هو برجال، ولأنك ما أنت برجال ما أنت بكفو أنك تكون رجال تزوج سنتين. ليش؟ من مدة كنت زائر أحد الأخوان كان عنده زوجتي، فأرسلت ولده عمره 9 سنين 8 سنين بيت الثاني، قلت: ناد أخوك الكبير. قال لي: ما لا ما ما أقدر. قلت: أقول لك رح. قال: ما 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 ما. قلت: رح. قال: ما 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 ما. شديت عليه. قال لي: تدري إيش قال لي؟ قال: أمي تقول والله إن رحت للبيت الثاني لقص رجليك، ما تروح ولا تدخل. أي ظلم هذا، أي ظلم يا أختي. والشرها مو بعليك يا أنت، الشرها على الزوج اللي اسم زوج ويرضى بقطيعة أبنائه، يرضى أن تكون هناك عائلتان كل واحد منهم يعرف الثاني. بل يا أخوان، أعرف أخوان وصلوا في 20 و23 و24 والثلاثينات ما قد شافوا بعض. والسبب ظلم الأمهات وضعف الآباء، والإثم بين الاثنين رجالا ونساء. القطيعة الثانية هي بين الزوجات. قال لي أحد الأزواج: لو جئت في مسجد العام في رمضان وأنا أقول هذه الكلمة. قال: يا دكتور يا ليتك جاي ملقي الكلمة البارح. قلت: ليش؟ قال: أنا متزوج زوجتين، وزوجتي الأولى ما رضت أي تفاهم مع الزوجة الأولى ولا ذا، المهم فأنا البارح يوم الأولى جيت أصلي أنا وياها في المسجد. يقول: خلصنا الصلاة، طلعت أنا وولدي عمره 11 سنة، انتظرنا أمه تجي، انتظرنا لأمه، أمه ما جت. يقول: قلت أرسل رحل أمك، ولا لقيت لها واحدة ويعني العباءة حقتها فيها شوي زينة وكذا، وظهر حظتها بعد زينة هنا ولا هناك على العباءة، فقعدت تنصحها وقالت لها: يا أختي يا وأنا حبت، وأنت وجهك وجه خير وفي طاعة، وحنا أخوات في الله ونحب في الله وكره في الله ولا لا. وقعدت المهم يقول ولدي وأنا جاي أسمع الكلام، يقول جيت للأم قلت لها: يلا يلا يا أمه. فانتبهت الزوجة الثانية إن قالت: هذا ولدك؟ قالت: إيه. هي تعرف إن هذا ولد زوجها. قالت: أجل أنت أم فلان زوجة فلان؟ قالت: إيه. قالت: أنا فلانة. قالت: الله لا يعافيك، الله لا يوفقك، أنت وأنت. فتكيل لها من الشتام الولد انحاش، قال: يبه الحق زوجاتك، تماسكوا بالشوش في الراس بالطقون، الحق زوجاتك في المسجد. يا أخوات، أنا لا أقول أنك تأخذيها بالأحضان، لكن أقول وما زلت أقول: لا تجعلين غيرة زوجك تجرك إلى النار. فما في قلبك اكتمي في قلبك. إذا رأيت المرأة سلمي عليها، عيالك حثيهم أن يروحوا لأخوانهم، عيالها اقبليهم لأنهم أطفال أبرياء. لا تكونين سبب في القطيعة فتدخل النار. الذنب الثالث وهو الكذب. عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح أن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور. إيش معنى متشبع؟ يعني زوج مع الزوجات تجي تقول: زوجي عطاني وعطاني وجاب لي هدية ب30,000 وجاب لي هدية كذا، وكل ما راح يجيبه تكذب. أو تقول: هو يحبني وما يحب ذيك، أصلا ما يكرهها وبس مخليها علشان عيالها، وهو كذب. وهذا يقع في كثير من النساء، والسبب الغيرة. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم. فيا أختي، عشان إيش؟ ليش تكذبين؟ تأخذين إثم الكذب، تأخذين إثم لبس ثوب زور. ليش تقولين يعطيني وما يعطيني؟ ليش تقولين يحبني أكثر منها؟ أنت داري اللي في قلبه، فأرضن أنه يقول، ما في داعي تقولين. وفي الغالب أنها تكذب. الذنب الرابع المكر. بعض النساء تدبر حيلة في اتهام ضرتها في عرضها، ألف عليها قصة طويلة عريضة، وقد تحيكها هي واحد أقاربها، والقصص في هذا كثيرة. أحد الأخوان جاني قال لي: يا دكتور أبطل لك زوجتي فلانة. قلت: توك ماخذها، بعدين ليش؟ حرام يا أخي تطلقها، أنت توك ماخذها ولا يجوز أن ذا، ومدام أنك ما أنت بقادر على الثنتين شو تزوج أصلا؟ قال: لا لا، وجدت أن سلوكها مو مضبوط. قلت: شلون سلوكها مو مضبوط؟ قال: لقيت أنها تكلم واحد. قلت: معقولة؟ متأكد؟ قال: هذا الشريط معي. القصة طويلة، ولكن ضرتها محركة ولد أختها عليها، ومألفين بطريقة أو بأخرى كلام غير كلامها، يشبه كلامها، حاطينه في شريط ومعطينه الزوج، ويوم سمعته كلهم فبرك. للي عاقل، اللي طبعا واحد يسمعه وهو مو في المعمعة مو في المشكلة، يسمعه بعقل يجد فيها فوات. وجدت فيها فوات، قلت: شف هذه وشف هذه وشف هذه وشف هذه. ولا أريد أن أوضح القصة حتى لا تعرف، ولكن القضية كلها تدبير الزوجة الأولى. ليش تتهمين أختك المسلمة في عرضها من أجل مال عشان رجل؟ هذا شيء عظيم. أما الذنب الخامس وهو الأعظم، وهو ما يخرج من الملة، وهو السحر. بعض الزوجات تسوي 3 أنواع من السحر: أما عطف زوجها لها تقول هذا ما في شيء، أو صرف زوجته الثانية عنه أو سحر الزوجة الثانية، إما أنها ما تحمل أو أنها تجي لها أمراض لا أول ولا آخر حتى تترك زوجها. بالله عليك أتبيعين الآخرة في الدنيا؟ تبيعين الآخرة كلها وتذهبين إلى النار عشان رجل؟ فاتق الله. أحد الأخوات سمعت عنها خيرا عظيما، تصوم وتقوم وتعمل أشياء عظيمة، خرجت من الإسلام بسبب الغيرة، فسحرت ضرتها الأولى والثانية وسحرت زوجها. كل هذه العبادات تبطلينها لماذا؟ من أجل رجل؟ أي خسران هذا؟ أنا لا أقول تأخذين ضرتك بالأحضان، لكن أقول لا تجعلين الغيرة تؤدي بك إلى غيبة ونميمة وكذب وقطيعة ومكر أو سحر. لا تجعلين هذا، اكتمي واحتسبي واعلمي أن هذا ابتلاء، فاصبري وصابري إلى أن تلقي ربك، لكن لا تجعليه يخرج على لسانك، لا تتقيئيه بغيبة أو نميمة أو كذب، ولا على أفعالك من قطيعة ومكر وسحر. العرض السادس وهو الشك وسوء الظن. بعض الناس كذا عند سوء الظن هذا وارد، زوجة جاء زوجة قال والله عندي فلان سوى لنا شاي، من عندك؟ عندي فلان. ايش جايبه؟ قالت ما الروم، قالت لا ما يجي الا اما يبي فلوس ولا بيدين ولا ذا ولا عنده واسطه ولا بشيء. قلت الحلال جاي يسلم عليه. قالت لا ابدا، انا عارف هذا مثل منشار طالع واك نازل واك، هذا ما يهرول العبث، الحلال جاي اخر. بس النوع الاخر او الوجه الاخر من سوء الظن والشك، تجي انت تتكلم في كلام عام، اتكلم انا او انصح ناس او اقول في مجلس او كلام، اطلع هذا يقصدني، خبيث هذا يا اخي في حقد عجيب يناظرني، يا اخي ما يقصد، قال لا يقصدني انا عارف، لكن هذا فيه كذا وفيه 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 وفيه، ويقعد يزيد لك ويحب ويشيل ويغتابك ويكذب عليك بسبب سوء الظن عنده. من كان هذا طبعه وسوء الظن عنده في الناس فليعلم أن في قلبه غل أو حقد أو حسد. أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالناس، واسمع العلاج من الله سبحانه وتعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا هذا الكلام، حط حلقة في وذنك، اسمعي يا أختي، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، أكذب الحديث سوء الظن. وقال عمر بن الخطاب كلام عجيب، حطه عندك نبراس، يقول: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محلا. ثلاثة قاعدين وجاك واحد قال كلامه كذا وراح، فجاء هذا قال هذا والله ذا، قال لا والله مو بقصده كذا، الرجل يقصد كذا والرجل ما يقصد كذا، والرجل هذه قصده وهذه نيته وهذا. دور مخرج، ابحث عن مخرج لأخيك، أي كلام خرج من أخيك المسلم أو أختك المسلمة ابحث له عن مخرج في خير. إذا كنت أنت كذا فأنت صاحب قلب سليم، إذا كنت لا، أي كلام يخرج تحمله على شر وعلى سوء ظن فأنت فيك مرض يجب أن تعالجه قبل أن يجرك إلى النار. العرض السابع وهو عرض يورث الحب، فلا بد من الإكثار منه حتى نتحاب ونتكاتف، فإذا تحابينا آمنا، وإذا آمنا أدخلنا ربي الجنة بمغفرته ورحمته. للأسف يا أخوان قليل من الناس يستعملونه، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلن الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تتحابون به، أفشوا السلام. بعض الناس في المسجد في الصف الأول يجيك ما يسلم، يدخل ولا يسلم، بعض الناس يجي يدخل في الصف الأول ما أدري إيش قال. يا أخي إذا دخلت المسجد قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليش السلام عليكم بس؟ ليش نبخل على أنفسنا بالدرجات ونبخل على غيرنا بالحث على الطاعة؟ لا تقول السلام عليكم، كملها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهز المسجد. خل كل الناس يردون عليك، خل الناس كلهم يأخذون أجر، وتعاونوا على البر والتقوى فتأخذ أجر. أولا أنت أخذت الأجر 30 درجة كاملة، ثانيا حثيتهم أنهم يردون عليك بأحسن، فلازم يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، غفر الله لنا ولك، يدعون الأحسن. أو ما لقوا يردونه. وهنا وقفة لبعض الأخوان، بعض الأخوان يقرأ قرآن، يجي واحد يسلم ما يرد، يقعد يكمل قرايته أو يرد بينه وبين نفسه، شو درى أنك رديت؟ واجب عليك أنك ترد. بيقول لي فرض كفاية لأن في واحد رد ثاني. ليش تحرم نفسك من فرض كفاية؟ أنت تبحث عن درجة يوم القيامة. وقف قراءك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم كمل قراءة. أخواني لا نكون بخلاء على أنفسنا بالدرجات. دخلت محل تجاري سلم مرة مرتين ثلاث أربع. أخواني لا نكون مساكين، هذه درجات يجب أن نبحث عنها. العرض الثامن وهو عكس هذا، وهو ما يورث الحقد والحسد، وهو مرض خطير وقعت فيه الأمة، وهو الاستهزاء بالناس. كان عندنا واحد به علة من العلل، يعني ابتلاه الله بشيء معين، فكانوا الناس ينادونه باسمه يضحك بهالعلة بهالابتلاء. مرة أنا وهو في مكان ما، فقال لي يا دكتور والله إني حاقد على كل اللي يشتغل معهم دولة كلهم. قلت ليش؟ قال يا أخي ما شفت شلون ينادوني، والله إني أنا يعني أكره العمل وأكره الناس دولة كلهم وأكره العالم. ليش يا أخوان؟ عشان نبسط ونضحك وننكت ننكت على بني آدم. الإسلام حفظ دمه وماله وعرضه. أخواني إذا بغينا النادي واحد نناديه بأحب الأسماء إليه، هذا الذي حثني عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، مو بأسوأ الأسماء إليه. أما بعض الناس فمن الكبر اللي فيهم يستهزئ بالناس ويحتقرهم، وهذا أعظم. القصة الثانية، كنت في تمرين من فترة طويلة وإذا 3-2 مقتولين وواحد مصاب بإصابة جامعة. بعد ما أخذناهم كذا وش قالوا هذول 4 في حظيرة، 3 ذولا يستهزئون ويتريقون على العريف هذا اللي معهم، وطفش منهم فرشهم 3. أخواني لا تجر أخوك المسلم وتعلمه الحقد والكره وأنت مأمور أن تزرع فيه الحب والخير. فلنحفظ أنفسنا ثم لنرى ما وجهنا به الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وقال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. أخواني أخواتي، أما العرض الأخير، العرض الأخير فهو السبب الخطير، خطير خطير، وارجع وقول خطير يا أخواني. فعلا هذا العرض يقطع كل شيء، أساس الحقد والحسد هذا العرض، للأسف أمر عظيم، وهي القطيعة والشحنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا، وهذه إلا اللي تهز أمه، إلا انتبه لها يا أخي أختي الله يوفقك، انتبه إلا هذه، إلا رجلا
كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقال شو قال لهم؟ من الذي يقول؟ يقول ربي. ربي ماذا يقول هذين العبدين؟ انظروا هذين حتى يصطلحا، ولا يغفر لهما حتى يصطلحا. بل يا أخوان، وجدت في مسجد من المساجد اثنين في الروضة شايبين مايكل مباراة، والسبب من حقدهم على الأماكن ياخذ ذا مكان ذا وصار مايكل مباراة. جاء نادى واحد من الأبناء قال أبو فلان يوخر للدكتور شوي. فقال أنا تعجبت، مسكت الولد قلت ما يسمع. قال لا، هم ما يحسون بعض يا دكتور. قلت ليش؟ قال لهم 4 سنين. قلت ليش؟ قال يتخانقون على المكان. واسمع هذا الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. بل أن في يوم من أعياد من الأعياد أشوف واحد طمر عمه ما سلم عليه. قلت ليه عمك ما سلمت عليه؟ قال أصلا خطبت بنته ولا زوجني من 3 سنين. قلت طيب ايش دخل يا أخي؟ البنت يمكن ما تبيك أو هو ما يبيك، يعني قد أنا لا أرضى ولد أخوي زوجة لبنتي، مو عشان سنه ما يستاهل، وجهة نظري، لكن أنا أقدره وأحبه وعزه، وحتى لو أني أنا ما أقدره هو يجب أن يقدرني لأن أنا عمه. قضية يا أخوان، هذا دين وهذه ضوابط. وواحد ما يسلم على خاله ليش؟ قال أبوي قبل ما يموت الله يرحمه ما كان يسلم عليه، وأنا اللي ما يحبهم أبوي ما أحبه. وعن أبي خراش أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. والحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3، فإن مرت به 3 فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه السلام فقد باء بالإثم، يعني الثاني باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. قد يأتي واحد يقول أنا واحد مصادقة كذا، وبعدين وجدت أنه ما يصلح أنه صادقة، وحاولت أني أقطع، يعني ما في داعي أروح معه وجه، هذا لا بأس فيه، لكن إذا رأيته في مجلس، رأيته في مكان تدعو له، ما تغتابه، ما تسوي أي شيء، هذا لا بأس. وعن أبي أيوب قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وحديث آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن نجح في التحريش بينهم. لأنه إيش؟ إذا بيحرش بينهم بيضيع صلاتهم، سيبطل الصلاة. الحين إذا خرب بينك وبين جارك تبي تغتابه، تبي تسبه، تبي تسوي، تبي تحط. في مسجد عتيقة كان لي كلمة، هذه الكلمة في رمضان، فجاني واحد قال: عندنا أرض في البلد وأبناء عمي طالبونا فيها، وحنا قلنا لنا، وقال المهم تشدينا احنا وياهم 3-4 سنين، شفنا القضية تبي تطول، تركنا الأرض هذه، وإذا رحنا للبلد ما نسلم عليهم، وإذا جاء في العياد ما نروح لهم. قلت طيب أنت تحقد عليهم؟ قال لا لا لا، ما أحقد عليهم. قلت طيب بس أسألك سؤال. قال طيب. قلت إذا سبهم أحد عندك المجلس تدافع عنهم ولا تزيدهم؟ قال لا والله أزيد وأزيد وأزيد. قلت هذا ليش الزيادة؟ قال لأني قلت لأنك تكرههم. قلها لأنك تحقد عليهم، أنت في قطيعة. قالوا شو الحل؟ قلت الحين ما معك جوال؟ قال لا. قلت كلمه واعتذر منهم. قال المغرب. قلت اضمن لك أنك توصل المغرب، يمكن تموت الحين. قال لي والله صحيح كلامك. المهم راح، وأنا قاعد أكلم بقية الأخوان أجاوب على أسئلتهم كذا، يمكن 7-8 دقائق 10 دقائق رجع لي. قال جزاك الله خير يا دكتور. قلت وشو؟ قال والله طوبة بلوك نزلتها من صدري. أعوذ بالله، أثري الحقد والحسد ثقيل كذا. قلت قلت شو اللي صار؟ قال كلمت الكبير ما رد على جواله، كلمت الأوسط قلت له القضية كذا وكذا وكذا، وحنا تحرشنا وتزعلنا على هالأرض، ترى أني مسامحكم بها وحقكم علي، وأنا إذا بجيت بحب رأس من كبيركم إلى صغيركم أنا وأخواني، واعتبروا الأمر منتهي. يقول ما دريت إلا ولد عمي ذا يصيح. قال لا والله إحنا، ويبكي وأبكي أنا، وحنا أخوان وعيال عم ولحمة واحدة، وبس نزع الشيطان بيننا وما أدري شلون وذا وذا. المهم قلنا طيب جاء نوقفها لأبونا ولأبوكم، وجيت والله كأني منزل بلوك أو كيس اسمنت، أعوذ بالله ذا أثر مرض، كن في صدري شايل أمه، والآن نزلته. يا أخواني لننتبه لهذا، فإذا كان هذه القطيعة والإثم الذي فيها هذا في حق المسلم مع المسلم، فكيف في حق ذوي الرحم؟ كيف في حق واحد أخوه جنبه ما يكلمه، أو أخوه في نفس المدينة ما يكلمه، أو أبوه أو عمه أو عمته أو من أرحامه؟ في مكة كان لي محاضرة، قابلت قبل رمضان الفائت بيومين، فبعد المحاضرة جاني واحد قال لي: يا دكتور أنا أخوي فوق وأنا ما أكلمه بسبب أن الأولاد طاقوا، وبعدين نزلت الحريم وطاقوا معهم، وجاء هو الله يهديه وقعد فزع مع زوجته وتنى اعتدى على زوجتي وكذا، وبعدها لي سنة ونص الآن ما أكلمه. قلت له: يا أخي أنت مخطئ، أنت الآن قاطعة في حقد وحسد. قال: قلت: اسمع، عياله ايش رايك فيهم اذا شفتهم؟ قال: والله تسنهم يهود عندي. قلت: شفت هذا وش؟ قال: حقد. قال: ها؟ قلت: اسمع، قلت: شفت اخوي لو انه غاضب علي ولا اقدر ارضيه الا ان اقبل باطن قدمه بعد ان يخرج من حمام مبتل متسخ فيرضى؟ لا افعل. قال: الى هالدرجه يا دكتور؟ قلت: نعم. قال: وش الحل؟ قلت: رح لاخوك. قال: خاف يردني. قلت: هذا الشيطان، رح له ولا هو براد. المهم بكره كان عندي محاضره ثانيه في الشرائع، مدرسه اللجاني، بعد المحاضره حب راسي وكذا، وما عرفت من كثر فرحته ايش عندك. قال: والله ما مداني امد يدي لاخوي الا مد يده وصيحنا. وقال: والله لي انا سنه وشوي ودي اسلم عليك بس خايف انك تردني. فيا اخواني يا اخواتي نتق الله في ارحامنا. كنت انا القي هالمحاضره وكان قدامي شايب كبير يمكن عمره 70-80 سنه، يوم خلصت المحاضره قام لي قال: ذبحت انا هالحين الظالم اذا رحت انا احب راسه اراضيه بيفرح، انا وش لي؟ قلت لك: اسمع، اسمعوا واسمعنا يا أخوات. قلت له: اسمع كلام ربي. فقرأت عليه من سورة آل عمران:
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
قلت له: والله يحب المحسنين، ما تبي محبة ربي؟ قعد قال: لا خلاص. بعد بقى في الشيء اسمع غير محبة ربي في شيء آخر. اسمع لما من أبو بكر رضي الله عنه أخذ على مصطح ما أخذ بعد أن تكلم في حديث الإفك، فقال: لن أعطيه صدقة بعد هذا العام. فنزلت هذه الآيات من الله سبحانه وتعالى:
ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
كأن ربي يخاطبني ويخاطبكم: تسامحوا عن أخوانكم المسلمين، اغفر لأخوك في الدنيا يغفر لك الرب في الآخرة. اسمع التوجيه الثاني من محمد صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في النساء، فأتى إلى تلك الآية العظيمة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكى محمد صلى الله عليه وسلم. ليش بكى؟ كان بيفرح أبصير شهيد على أبو جهل وفلان وفلان وهم يعذبون وأبرد غلي فيهم، فبكى. ألم يظلم من هؤلاء؟ ألم يعذب من هؤلاء؟ إذن لماذا لم يقتص؟ إخواني، إذا لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم لنا هاديا نقتدي بطريقه وسنته، فمن نقتدي بمن؟ يجب أن نعلنها الآن. نحن نستن بسنة من يا أخوان؟ سنة المصطفى ولا لا؟ بسنة المصطفى نستن؟ تعالوا لنرى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وش أعظم من اللي أهانوه وضربوه طردوه من بلاده وراح للطائف وطردوه، جاي رجلاه الشريفتان تدميان وفي حزن عميق، كل القريتين الطائف ومكة طردوه. ثم يأتيه السحابة فوق رأسه وإذا به جبريل فيقول له: يا محمد ملك الجبال معي. ويقول: إن شئت أطبقت على أهل مكة الأخشبين. قال: عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أشهدكم بالله العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور الرحمن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، إني أنا خالد الجبير قد تنازلت عن جميع عرضي وغيبتي وكل من تعدى علي بظلم أو بسرقة أو بأخذ أو بمال أو بأي شيء من ألوان الظلم، تصدقت بها لله سبحانه وتعالى لأخرج من هذه الدنيا، لا أريد إلا رحمة ربي. أخواني أخواتي، تصدقوا الآن بأعراضكم، تصدقوا بما لكم على الناس، فوالله لن ينفعكم إلا هذا بعد رحمة ربي لي ولكم. الآن اللي معها جوال ولا معه جوال، الآن يكلم قريبة أو جارة أو صديقة أو صديقتها أو يقول آسف. هو اللي مخطى عليك قل آسف برضه، خلك أنت اللي تبدأ بالسلام، خذ الخيرية، ليش هو يأخذ منك الخيرية؟ أنت اللي رح دوره، وإن كانه مات ادع له واستغفر عنه وتصدق عنه وسو له أشياء واذكره في المجالس وامدحه، على الله أن تكون تبرد ما بينك وبينه. أخواني الآن يجب أن نكون الآن هالحين في هذه اللحظة أن ننوي أن لا قطيعة ولا حقد ولا بغضاء، ويجب أن نسوي جميع حساباتنا مع الناس، نتنازل حتى لو كان ظلما بواحا. أخواني من أراد أن يحبه الله ويغفر له ذنوبه فليتجاوز عن الناس وليكظم الغيظ وليكون بداء ويرجع في جميع ما يستطيع أن يرجع. أخواني للبشرية فينا حق، وقد يعترينا ما يعترينا، قد ترى شيء ودك إنه له، فإن وجدت في نفسك شيء بديت أنك فاعلم أنه الشيطان يجرك، فقبل أن تتقيأ الذنوب على شكل غيبة ونميمة وكذب فاحرص على نفسك وشد عمرك وتراجع، ثم تراجع واعمل 3 أشياء. أنت الآن تحتاج إلى جرعة في الوريد، تحتاج إلى إنعاش، لأن لو ما أخذت الإنعاش ما أخذت الجرعة تبي تدخل في كذب وغيبة ونميمة. الآن قلبك يتحرك، الشيطان بادي يحرك في قلبك، على طول اعلم أنه الشيطان فتعوذ منه، والشيطان كيده ضعيف بينحاش. ثم أكثر من الاستغفار وأكثر من الاستغفار وأكثر من الاستغفار، ثم قل آية عظيمة ما قالها مسلم إلا والله أسأل مجرب، وكثير من الزملاء جربوها فيقولون: ما رأينا في قلبنا شيء على مسلم فرددناها إلا نزع الله ربي هذا الشيء. هي آية، تلك الآية العظيمة:
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
كرروها 3, 4, 5, 6, 7 إلى ما تجد إيمانا ونورا في قلبك، وتدعي للرجال بعد بدل ما كنت تبي تدعي عليه. أخواني أخواتي، إذا لم أنا وإياكم نتوب اليوم الآن هالحين في هذه اللحظة ونطهر قلوبنا من الحقد والحسد والغل، لا قدر الله قد ندخل في نتائج الحقد والحسد والغل، مضاعفات النهاية للحقد والحسد والغل، وهي ما هي نهاية حميدة أبدا أبدا. والقرآن علمني وإياكم وضرب لي أمثلة أنا وإياكم حتى لا نقع فيما وقع فيه من هو أفضل منا في عصور سابقة. أخواني أخواتي، أقول لكم إن الحسد والحقد والغل لا يأتي إلا بشر، ويا ليته لا يأتي إلا بخسران في الدنيا، بل بخسران في الدنيا وخسران في الآخر. الحسد لا يأتي إلا بحسرة، فإن تدارك العبد نفسه بتوبة على الأقل يخسر الدنيا ويلحق نفسه في الآخرة. أخواني مشكلتي أنا والمقصرين أمثالي أننا لا نقرأ هذا الكتاب، كتاب ربي لا إله إلا هو، بعقل وتدبر. لماذا وضع ربي قصة يوسف عليه السلام مع أخوته؟ خسروا الدنيا وندموا عندما حقدوا وحسدوا وغلوا، فكان النتيجة أنهم خسروا الدنيا، ولكن تداركهم الله برحمته قبل أن يموتوا، وغفر لهم واستغفر لهم يوسف واستغفر لهم أبيه، ولكنهم خسروا خسرانا عظيما في الدنيا، ندم، حيث قالوا لأخيهم،
قالوا تالله، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.
إذن الحقد والحسد يأتي بخسران في الدنيا، لن تربح شيء أبدا، ستخسر في الدنيا. أعرف أحد الذين أنعم الله عليهم في الدنيا ولكنه قد امتلأ قلبه حقدا وحسدا وغلا لتاجر آخر، فأصبح يكيل له الكيل، والله ذاك الرجل الذي يحقد ويحسد أنه مرتاح في حياته أبدا، في قلق شديد، شلون ربح، شلون كسب، شلون صار، شلون جاب، وكل ما جيت تجلس عنده ولا يكلمة همه ذلك التاجر الذي يحقد عليه، فما ارتاح حتى في أمواله وما استمتع في أمواله التي معه. لأن الراحة ماذا؟ الراحة أن ترتاح نفسيا. ليش ما ترتاح إذا أنت حاقد ولا حاسد؟ لأن قلبك لا يمكن أن يرتاح، لأنه لا يمكن أن يستقبل الذكر، وإذا لم يستقبل القلب الذكر فلن يطمئن، وإذا لم يطمئن لن يرتاح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول
ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
أخواني، قد يكون الحقد والحسد يؤدي إلى بك أنك تكفر بالله وبالرسول، كما كان مع أبو جهل عندما حقد على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يريد النبوة في أحد ولديه فجاءت لمحمد صلى الله عليه وسلم، فحقد عليه وهو يعلم أنه حق، وهو يعلم أنه النبي، وهو متأكد أنه هذا النبي المنتظر. ليش؟ لأنه يحقد عليه لأنه كان يبغاها في أولاده، فكان مثواه ماذا؟ خالدا في النار. بل يا أخوان، في الوقت الحاضر للأسف يوجد من بعض المسلمين والمسلمات من يريد أن يكون مخلدا في النار، هو الذي يريد، هو قرر أن يخرج من دين محمد. أخواني، الأمر والقصص عظيمة في هذا المجال. أخواني أخواتي، لا يجرنا الحقد والحسد والغل إلى أن نكفر بما أنزل إلى محمد، والسحر نتيجة من نتائج الحقد والحسد. إذن لابد أن أروض نفسي إذا كان في أي عرض من الأعراض التسعة التي عديتها، أروض نفسي وأدبها ألا أقع في هذه الأعراض، فقد إذا وقعت في واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة امتلأ قلبي ثم أعميت بصيرتي، ثم لا أرى إلا طريقا واحد وهو كيف أنتقم من هذا العدو. امرأة فاضلة تقوم الليل وتصوم النهار، أفضل ما سمعت من العبادات من هذه، أحبطت عملها كله بسحر المشين لقريبة من قريباتها. أين صلاتك؟ أين عبادتك؟ أي عقل يا أخوان أني آخذ صك على النار؟ ليش؟ عشاني ما أحب فلان، أو عشاني أبي فلانة، أو عشاني أحوس فلانة. لا أريد أن أندم إذا تبت كما ندمت تلك الطالبة في الكلية، بل أن بعض بناتنا في الكلية سواء عندنا هنا أو في الخليج أو بعض بلاد العربية إذا صادقت شابا ثم اخطأت معه أرادت أن تصلح هذا الخطأ، هذا الزنا، تصلحه بماذا؟ تتوب؟ لا، بكفر، تذهب وتسحر. ليش؟ لأنها تريد أن تعطف لها فلا يتركها. أي عقل هذا أن أصلح الخطأ بخطأ شنيع؟ إذا كنت قد ارتكبت حراما أيكون الخروج منه كفرا؟ ثم سحرتي، قعدت معه سنة سنتين ثلاث أربع، ندمت، تبي تتوبين، ماذا تعملين؟ أو ندمت، ماذا ستعمل؟ إخواني أخواتي، إن الخطأ لا يصحح بخطأ أشنع منه، إنما الخطأ يصلح بانطراح بين يدي الرحمن وتوبة صادقة وتقوى. الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الأمر يجب أن نؤصله. مرأة تكدرت من زوجها، علاقتهم أبدأت فيها شيء من القلق، الحل تقول أكشف عنه. وين تروحين؟ لكاهن. محمد صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب إلى كاهن فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. عشان رجل تأخذين صك للنار علشان ظن وشك. أختي خير لك أن تذهبي إلى أهلك وتتركي هذا الزوج من أن تذهبي إلى النار. كلمتني زوجة من الزوجات قالت لي: أنا كنت في الكلية وكنت مصادقة واحد وخرجت معه أخرج معه ثم اعتدى علي زنابي. المهم قلت لتزوجني كذا، رأيت من بعض التردد، فجيت لزميلة من زميلاتي قلت كذا وكذا. قالت: بسيطة اسحريه، شفني أنا زوجي اللي متزوجته ذا سحرته، نفس الشيء سوابي كذا وشفته بيروح عطفته، وبعدين ما يضر ولا يضر الشيء، بس عطف الساحر هذا تقولي لي يبي، لا تقولي إني أسوي كذا، قولي أنا بس تخليه يحبني لا ينظر إلا لي. تقول: ففعلا. فدفعت 20,000 ريال ثم تبعتها 20,000 ريال. سبحان الله، النار يدفع لها المبالغ والجنة لا تحتاج إلا لتوبة صادقة. فعلا تقول سحرته وأصبح كالكلب عندي، ولكن خطبني الذي زوجي الآن وجدت أنه أحسن من هذاك. وهذا الذي أقوله لبناتي: يا بناتي لا تصادقون أحد، لا تكلمون أحد بالتليفون، تفرضون على أنفسكم وعلى أهليكم أناس ليسوا بكفء لكم بدعوى أنك تحبينه وكنت تكلمينه. ولو انتظرتي للحلال ليأتيك من هو خير منه. هذه الأخت تقول: فتركت ذاك وتزوجت الثاني، ولكني أكلمه كل ما أخذت شهر أقل أكثر، وبس أوسع الصدر عليه وبس أتأكد أن ما زال سحري شغال عليه ولا لا. وهو كل شيء أبغى أتزوجه وأنا من متزوج، وقعد 6 سنين لم يتزوج، يظن أني أنا فعلا بطلق زوجي هذا، إلى أن الله كتب لي أني اهتديت. وعندما اهتديت وبدأت أصلي وأصوم فكرت في هذا السحر، ولكن الساحرة التي سحرت لم أجدها. ماذا أفعل يا دكتور؟ أنا لا أنام الليل، ماذا أفعل؟ أنا أولادي ما عاد أشوفهم، ماذا أفعل؟ أنا في مأزق، أبا فك الرجال وبتوب إلى ربي. قلت لها: أما التوبة فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه قبلها منك، لكن قضية الفك هذه قضية صعبة. ما تعرفين الساحرة؟ قالت: لا، الساحرة دورتها دورتها عناوينها أشياء، رحت يمين رحت شمال. من قلت لها: اتصلي بأحد العلماء ولا أعلم ماذا عملت. إذن يا أخوان يجب أن ننتبه، يجب أن نعالج أنفسنا. إذا بدأ فيني عرض من الأعراض أبدأ عالجه من الآن، لا أجعل هذا المرض يستفحل فيني ثم ما أشوف نتائجه إلا بعدين. مرض السكر لو جاء واحد وتركه يبدأ بسكر وممكن كان بحبه بسيطه ينتهي الأمر ولا عنده مضاعفات، يقعد 40 سنة ما ضر. لكن لو تركه بعد 5 سنين 10 سنين الكلى ستتوقف، القلب سيتأثر، الدماغ سيتأثر، الكبد، الأعضاء، الجلد، وكان بالإمكان حبة صغيرة وينتهي القضية. إذا النتيجة من نتائج مجتمعنا اللي يجب أن ننهيها هي السحر. وقبل أن نتكلم عن السحر أقول: أي زوج أو زوجة كانوا ماشين في أمورهم فيه بعض المنغصات لكنها مقبولة، أي امرأة رأت من زوجها صدودة ما تقول لي ها تزوج واحدة ثانية، ها شاف واحدة ثانية، فتبدأ في معمعة، يجب أن تفكر. أما عين أو سحر أو وهن ووهم أو مرض نفسي ما تخلو من هذه، إذا إن الأطباء قالوا إن ليس هناك مرض عضوي. وقد يكون هناك مرض عضوي محسوس، ولو أنه يخالفني كثير من الناس ممن يرون أن السحر والعين هو تخيل وليس شيء حسي، ولكني أقول لكم وقفت بنفسي على أن السحر قد يكون شيء حسي، قد يكون مرض حسي على صورة سرطان أو على صورة عقم أو على صورة. قال لي شيخنا عبد الرحمن البعيدع: ثلث من أتاني عنده عقم شفي بالقراءة. إذن السحر قد يأتي بشيء حسي. أخواني الجان لا تستطيع على كتاب الله، فليش نروح لغيره؟ لا يعالج السحر بسحر، وكتاب الله يكفي. أختي أخوي بالنسبة للشباب والشابات، إذا كان منضبطا ثم تغير ما فيه إلا سبب، يا أن الصحبة غيرهم فأصبحوا معه رفقاء سوء جروه إلى الهلاك، أو أنه به عين أو سحر أو وهم أو وهن أو مرض نفسي. ما عندي شيء ثاني. إذن هناك رسائل يجب أن أرسلها. رسالة الأولى هي للساحر، أقول اتق الله، فقد أخرجك الشيطان من الملة، ولا يغرك أنك تحضر الجن وأنك تعبد الجن وتترك الله سبحانه وتعالى. ساحر تاب يقول كنت أصوم وأصلي ومنتظم، ذهبت إلى بلاد من البلدان، فواحد من الإخوان خلاني أصادق واحد، وهالواحد يحضر الجن ويتعامل بالسحر، فتعلمت منه السحر. قلت لك كيف حضرتهم أول مرة؟ أتدرون كيف حضرهم أول مرة؟ يقول صمت لهم 3 أيام بنية أنه للجان، لملك الجان الفلاني، وبعد أن انتهت 3 أيام قلت طلاسم معينة وغيرت في كتاب الله، وكتبت كتاب الله بحروف مقطعة ثم مشقلبة، فحضروا عندي. وأول مرة حضر عندي سألت الجن، قلت له اكتب لي أنت مسلم ولا من أي ملة، فكتب لي أنا نصراني واستخدمته. ويا دكتور جاني زهو قوة إن هالناس أنا يجوني والشيخ الفلاني وهذا ورد وهذاك وفلان وعالج، وأنا في الأصل ساحر. ثم تركت الصلاة والصيام وبدأت أتعامل في السحر، وأنا عندي من القوة في بالي والزهو والفلوس، وألعب في ذا وأشبك هذا وفك هذا وحط هذا، وإذا جاء واحد يبغى يفك لا نستطيع أن نفك له، نقول للجان اللي عنده خفوا عليه شهر شهرين 3 لين ما ناخذ قروشه، بعدين ناخذ قروشه، وبعدين بعد 3 شهور 4 شهور يجينا يقول رجعت مرضي. يعني والله الله يقلع هذا اللي ساحرك ربط ثانية، وهو لا ربط ثانية ولا شيء، اتفاقات بيننا السحرة والجان، خف عنا شوي عشان ناخذ قروشه، وشوي شوي شوي شوي، والنادر الذي يطيل قد يشفى إذا كان سحر بسيط وكذا. ولكن في الغالب يقول خليهم يهبطون 4 شهور 6 شهور، ما شاء الله رحت هذا اللي عالج في خلال 6 شهور لي الحمد لله 6 شهور طيب، بعد 7 شهور جانا مريض رجع عليه السحر. لا ما رجع، بس هذا اللي ساحرك جدد. وما أكثر ما نسمع بقصة جدد لك السحر، وهؤلاء الجن بعضهم عند بعض يختم. ومن يستعمل الجن في التطبب والاستشفاء لنتق الله، ولتنظر كيف تحضر الجن، بماذا تحضر وبماذا يخدمونك. إذن هذه القضية الأولى، وهي رسالة مني لكل ساحر أن يتق الله ولا يسلط الجن على أمة محمد. رسالتي الثانية للذي يعمل السحر بسبب الحقد والحسد والغل، خطأ ضعف، والسبب أنه لم يتدارك الأعراض. العرض الأول لما جاء ما عالج نفسه. فلذا يا أخوان ويا أخوات أعيد وأكرر، أعيد وأكرر، إذا عندك عرض واحد عالجه من الآن، لا تترك يتفشى فيك فقد يؤدي بك إلى النار، لا تخلي المرض يأكل فيك ينهش. وكلامي للذي يذهب إلى الساحل ليسحر أخ أو أخت أو أم أو زوج أو زوجة، أقول سيسألك ربي لماذا هذه الأحرف كتبت ولماذا أهين كتاب الله؟ عشان إيش؟ عشان تفش غلك؟ عشان ترتاح؟ والله لن ترتاح، هماك سحرته لن ترتاح، ستعيش معيشة ضنكة في الدنيا إلا إذا تبت. أخواني من سحر أخ أو أخت له فعليه أن يتوب هالحين 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 قبل أن يغرغر، والله لو غرغرت ما لك إلا النار. أبواب التوبة مفتوحة لكل الناس، مشرك أو عاصي، كافر أو مسلم، ولكن قبل أن يغرغر تبها الحين يا أخي، فوالله ويا أختي والله ما تدرين متى تموتين. ورسالتي الثالثة للذين يفكرون أن يسحروا، بعض الناس يفكر أن يسحر لكن يخاف من الكفر، يتردد 3 شهور 4 شهور 6 شهور أبسحر ها أسحر مسحر أسحر أوريك فيه، فأقول لهؤلاء اتق الله ولا تكفر، فوالله ستندم ولن ترتاح، واسأل من سحر قبلك. وأقول لكل من يفكر أن يكشف، الشيطان يقول له شوفي زوجك أكيد أنه متزوج، أكيد أنه كذا، أكيد أنه مسوي، أكيد أنه ها، أكيد أنه ذا، زوجك أكيد أنها تعرف أحد، فلان أكيد ذا، اكشف من اللي سرق ذي، وبعدين كشف ذا وتستغفر. والله قد تموت وأنت جاي من الساحر، أو تموت وأنت رايح إلى الساحر. ورسالتي الأخرى للمسحور، فأقول إذا تغير حالك، كان طيبا وفجأة تغير وذهبت إلى الأطباء فلم تجد شيئا، فيجب أن تشخص نفسك. إذن أنت أحد 4، أما عين أو سحر أو وهم ووهن أو مرض نفسي، عشان تشخص نفسك من ذولا أيهم أنت، فعليك بالبقرة. اقرأ البقرة أسبوعين أو ثلاثة، وبيت يقرأ فيه البقرة لا تدخله الشياطين، فكيف بجسد يقرأ فيه البقرة؟ وإذا كان المريض طفل لا يستطيع القراءة فيقرأ عليه أبوه أو أمه، فإن كانت وهنا أو وهما شفاها الله. ويا أخواني كثير خاصة النساء يكلمن ونقول لهم اقرأوا هذا، ثم بعد ثلاثة أسابيع أربعة تتصل تقول أنا طبت الحمد لله. إذن رسالة مني للمسؤول، أقول أمور بسيطة يجب أن تفعلها. واحد، انطرح بين يدي الرحمن انطراحا كاملا أنه هو الذي يشفي وهو الذي يكشف الضر، ولا يكشفه إلا هو سبحانه وتعالى. تأكد من هذه المسألة وأصلها وتأكد فيها، فلا تنظر لشيء آخر، ولا تفكر في علاج نفسك بحرام أو ما فيه شبهة حرام، ولكن توكل على الله وانطرح بين يديه. انطرح بين يديه، انطرحي بين يديه. اثنين، تأكدي أو تأكد تمام التأكد أن ما ابتلاك الله به أو ما ابتلاك الله به هو خير لك، فأحسن الظن بالله. يعني بيقول لي واحد، كيف أنا مسحور ذا؟ أنت ما كنت تقيم الليل، كانت صلاتك نص نص، فانطرحت بين يدي الله وصلح حالك وعالجت نفسك بقيام الليل، فتعودت على قيام الليل، فكأن الله سبحانه وتعالى ابتلاك بهذا المرض لتقوم الليل لتكون مع محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فقيام الليل بأمر الله من أسباب مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه خير عظيم، ولأنه هو شرف المسلم، ولأنه أمره عظيم، ومن يحرم من قيام الليل فقد حرم شيئا كثيرا. ثلاثة، تفقد نفسك فقد تجد ذنبا من الذنوب سببا هو لابتلائك، أما غيبة أو ظلم أو قطيعة رحم أو عقوق والدين أو أي شيء من هذا القبيل. رابعا، أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، ماشي نايم قايم رايح جاي، أكثر من الاستغفار والأذكار، واحرص على أذكار الصباح والمساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار كان له من كل حزن مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه ربي من حيث لا يحتسب، يرزقك ربي الشفاء. الخامس، أقول للزوجة، لأختي الزوجة، لا تظني بزوجك سوءا. بعض الأخوات اللي تسحر هي، قد تسحر هي ويكون النتيجة في زوجها، هي ما فيها شيء لكن الصد في زوجها، لكن السحر لها، وهذا من أشرس أنواع السحر، فيخلي الزوجة في قلق عظيم. وهذا النوع من السحر يجعل الزوجة تروح تفكر أنها تروح لساحر أو الواحد يكشف شوف لي زوجها متزوج ولا لا، ويدخل عليها الجان يقول لها ما في شيء، أنت شوفي سليمة، العيب في زوجك، هو اللي طلع من الغرفة، هو اللي طلع هنا، هو اللي راح من هناك، وهو اللي ما يبيك، وهو اللي مو مهتم فيك، وهو اللي ما يسلم عليك، وما عاد يجيب لك هدايا، وما عاد يجيب لك شيء، وأكيد من زوج واحدة ثانية، وأكيد عندك كذا، فيدخلها في معمعة أخرى ويشغلها في نفسها عن علاجها. سادسا، أقول للمرأة المسحورة: أختي لا ترتكبي أي محرم في سبيل العلاج، لا تروحين لشيخ مقرئ لوحدك فترتكب الإثم، أو هذا مهم يا أختي. أما إنك تعالجي نفسك بقراءتك للقرآن والبقرة والأدعية اللي بقول لك عليها بعد قليل، أو إنك تأخذي معك محرم، زوجك إن رضي، أخوك، أبوك، ابن أختك، حتى لو مع نساء، أختي لا ترتكبي محرما وتذهبي إلى شيخ لوحدك وأنت في غنى. اقرأي في بيتك، اقرأي البقرة سيشفيك الله، لن يقرأ عليك المقرئ أكثر من إقرائك على نفسك، ولكن لا مانع أن تذهبي للمقرئ، لكن لابد أن يكون معك محرم. لا ترتكبي حراما وتذهبي إلى مقرئ لوحدك أو مع زميلاتك. الرسالة السابعة للمسحور أو المسحورة: مالك دعوة، إذا كنت امرأة مالك دعوة بزوجك، إذا كان السحر فيك فهو مصدود عنك، فلن يكترث بك حتى لو شافت إيش. فاقرأي على نفسك، واقرأي في ماء وفي دهون، أي دهون، كريم، أي كريم لك وله، لا تستسلمي. بعض الأخوات لما ترى صدود زوجها تقول ما في فائدة، أنا قاعد أشتغله وقاعد ما يهتم فيني، ما يسألني، ما يعطينا، أنا مت من القراءة. طبعا إذا قرأت زاد الألم وزادت، تحتاج مساعدة والزوج مصدود عنها، ليس لأنه ما يحبك ولكنه مصدود. السحر لك والصد فيه. وكثير من الأخوات استطعنا بأمر الله أن يجذبن أزواجهن بهذه الطريقة بالنفث وهو نائم، فتصلح حاله وذهب عنه الغشاوة التي كانت عليه وأصبح يساعدها في قضية العلاج. لا بد أن تحاربي. القضية ليست يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين. الثامن، بعض الجان إذا رأوا المرأة أو الرجل شادا عليهم آذوه في أولاده، أيقظوا الأولاد. إذا كان رضيع أوقظوه، يريدون أن يشغلون. فقبل أن تبدأي بالقراءة حصنيهم وانفثي في يدك ومسحي عليهم وانويهم، وبأمر الله لن يصيبهم مكروه. رسالتي للزوج أقول: يا أيها الأزواج، اتقوا الله في زوجاتكم. فإذا صديت عن زوجك لأي سبب من الأسباب، أو رأيت منها ريحا عجيبة أو منظرا عجيبا، أو زي ما قال لي أحد الإخوان، كل ما ناظرها ألاقيها قردة، كل ما أقرب منها تطلع مني منها ريحة، أحس أنها ما تنظف. طيب كنت من قبل؟ قال لا، العلاج ليس أن تأخذ جانب أو تأخذ فراشك وتطلع في الغرفة الثانية. يا زوج، اتق الله في زوجتك وفي بيتك. لا بد أن تحارب هؤلاء الشياطين بالقراءة والتعوذ والدهون والشراب والأشياء التي سأقولها. لا بد أن تأخذ إجازة. إذا كنت تأخذ إجازة علشان رحلة في الصيف أو تتمشى، أليس أحق بيتك أن تحميه، وأولادك أن تحميهم، وزوجتك أن تحميها؟ القضية تحتاج إلى جهد. لا تجعل هذا الحمل كله يروح على المسكينة. الزوجة تتعب والزوج نايم. أنا أوافقك أنك مصدود، ولكن اقرأ على نفسك. أحد الإخوة كلمني قال: أختي ظهر عندها سحر وكذا، بس زوجها غير متعاون، وكل ما قرأت وحاولت تقرأ هو تضايق وقال: وشو لو هذه خرابيط وانت متوهمة وأنت وأنت وأنت. قلت له: يقول لها أنها تقرأ البقرة آخر الليل، وتقرأ البقرة وهو نايم بنيتها لها وله، تقرأ في موية وفي زيت وفي دهون، ويدهن به انطاع ولا يشرب منه، تعطيه إن استطاعت تغشه ما يضر. فجلست حوالي 3 أسابيع، وبعد 3 أسابيع كلمني الرجل. هو اللي كلمني قال: يا أخي أنا كنت معمى علي، كنت أنا ما حبيتنا ما أضيق، لكني أرى أن زوجتي ذي متوهمة، أن فيها أمراض، أنها كلام القراءة ذي، ولا أحب القراءة ولا أحب أجي البيت ولا أحب أروح ولا أحب أجي، لكني تحسنت. قلت: ادع لزوجتك فهي التي رقتك. أخي، حافظ على عرضك، حافظ على أولادك، حافظ على بيتك، والهروب ليس هو الحل. رسالتي القادمة للشيخ المقرئ، فأقول: يا أخواني، إن عليكم الشياطين تجمعت، والنفس والهوى وفتنة النساء، وهذا أمر عظيم. اترك قضية أنك تقرأ جماعي، لأنك إذا قرأت جماعي على نساء قد يأتيك الشيطان ويغزك على وحدة، تقول: بقرأ عليك لحالك، تعالي أنت هنا، يبغى لك علاج الوحدة، كما قال لي أحد الإخوان إن هذا اللي يكون لأخته. ولا تجعل العلاقة بينك وبين زوج المريضة، لا تكلمها بالتليفون، حتى لو كلمتك قلها خلي زوجك يكلمني. اجعل العلاقة بين الزوج وبينك، بين الأخ وبينك، لا تجعل العلاقة بينك وبين الزوجة أو بينك وبين الأخت، لأنها قد الشيطان يحاربك ويغير نيتك. ولا تقبل امرأة إلا زوجها معها أو أخوها، ولا تقبل امرأة إلا وهي ملتزمة ومتحجبة تحجبا كاملا. وحث النساء أن يلبسن لبسا جيدا، حتى لو جاها شيء من الصرع لا تتكشف لك. وبعد أن تشخصها عطها تعالج نفسها بنفسها من الأذكار والأدعية والقرآن كما أنا ذكرت، فلا تحتاج هي أن تأتي لك. السؤال الثاني، فهذه واحدة من خراب النية، وخراب النية الثاني البذل في المال. فبعض الإخوة يقع في فتنة المال. الشياطين أما أن تغرينا في فتنة النساء أو في فتنة المال. الثالث للمقرئين، إذا أتاك الجن وقد أتوا أناس كثر يطلبون منك أنك تتفاوض أنت وإياهم أنهم يساعدونك وأنهم أسلموا، لا تصدق جنيا واحدا حتى لو كان من أطهر الطاهرين ومن أدين الناس، لا تصدق أحدا أبدا، لأن الجان يبغاك تصدقه فتعتمد عليه، وبعد ما تعتمد عليه يقل اعتمادك على الله سبحانه وتعالى. بعد هذا كله بعد هذه الرسائل كيف العلاج؟ وقبل العلاج أقول للقائل: أولا لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، ولن يصيبك شيء لو اجتمعوا الجان كله بعفاريتهم وملوكهم أن يضروا شخصا من غير أن يأذن الله لن يضروا. ومع ذلك قد يكون صاحب الأذكار والملتزم بالأذكار والملتزم بالطاعة، وصاحب الطاعة قد يبتلى كما ابتلي ناس من الصالحين، كما سحر محمد صلى الله عليه وسلم. فالقضية لا تعني صلاحك وانضباطك أنك في مأمن، ولا تأمن من مكر الله شيء. ولكن قال لي الشيخ عبد الرحمن البعيدة أنه جت امرأة مع زوجها مصابة فقرأ عليها، فتكلم الجان فقال: احنا ما جينا نبي هذا، احنا نبي هذا الرجال، لأنه آذى ساحر من السحار وآذاه كذا، فالساحر تجمع مع سحار كثر وقوموا عليه الشياطين، لكن عجزنا ندخل فيه. قال: ليش؟ قال: يا أخي في الحمام عجزنا ندخل فيه، في النائم وهو نائم عجزنا، دائما في ذكر ودائما في شكر، دائما الملائكة تحميه وتدور حوله ولم نستطع أن ندخل فيه أبدا. فكان الحل أن نؤذي زوجته، فأذينا زوجته، ولا إحنا ما نبغى زوجته أصلا. قعدنا 3 سنين نحاول فيه ما استطعنا. فإذا لابد من الأذكار، ولا بد من الحرز، وحرز النوم وأذكار النوم، أذكار الصباح أذكار المساء والورد الثابت، ولا بد من أن نقرأ تبارك والسجدة والكافرون والمعوذتين وقل هو الله أحد، هذه 5 صور قبل النوم في كل ليلة كما حثنا صلى الله عليه وسلم، سواء كان مصابا أو كان معافى. الشيء الثاني: من استطاع أن يأكل 7 تمرات على الريق من تمرة العجوة من المدينة فخير على خير، ومن لم يستطع فأي تمر فيه خير. وهذه اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي بأمر الله تمنع السحر. إذن ما العلاج بالنسبة للسحر؟ وأريدكم يا أخوان أن تكتبون، وهنا أريد أن أبين: ليس هناك آيات معينة للسحر والعين، والقرآن كله شفاء، ولكن من التجربة وجدت أن هذه الآيات، وقبل أن أقول أيضا أريد أن أوضح أن بعض الجان يتأثر من آيات معينة ولا يتأثر من آيات معينة، بسبب أن بني آدم قد يبكي من آية ولا يبكي من أخرى، وواحد يبكي من العذاب، واحد يتأثر من الجنة، واحد يتأثر من الوعيد، فيختلف الناس. ولكن لعلاج السحر مع ما ذكرته من 7 أو 8 رسائل التي قبلها من الانطراح والتذلل والتفقد والاستغفار، وذي أقول: 1، لا بد أن تقرأ على نفسك البقرة. العلاج الثاني هو آيات سأقولها لك وتقرأينهم على نفسك، تنفثين في يدك، وإن زوجك رضي ما في مانع، إن أولادك جو ما في مانع، وأنفثي في ماء، وإن حصل زمزم أحسن، وأنفثي في كريم أو دهون. ثم إذا أنهيتي القراءة في الآيات اللي بقول لك عليها اشربي من الماء حتى تشبعين، أو من زمزم، وإذا كان زمزم انويه بـ2، إنه رقية وإنه شفاء. وهذه الآيات سأقولها، اكتبوا اللي بيكتب يا أخوان: الفاتحة، وإذا جئت إياك نعبد وإياك نستعين تنطرحين على ربك فيها، أو تنطرح على ربك فيها: إياك نعبد ما لا أعبد إلا أنت، وأستعين بك يا ربي في علاج هذا، 2 3 4 تكررين إياك نعبد وإياك نستعين. فمن أقوى الآيات على الجان إياك نعبد وإياك نستعين، وتنفثين في الماء وتنفثين في الدهون. بعدين تقرأين أول 2 من البقرة، أو 1 من البقرة، بعدين الآية 102 من البقرة، الآية 109 من البقرة، الآية 222 من البقرة، الآية 266 من البقرة، آية الكرسي، آخر 3 آيات من البقرة، بعدين من سورة آل عمران تقرأين أول 2 من آل عمران، بعدين من آل عمران أيضا الآية 173 والآية 174 والآية 175. وهذه الآيات 173 174 175، هذه 3 آيات، كلما خفتي وكلما هبطك الشيطان وكلما هددك اقرأي هذه الآيات العظيمة.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا حسبنا الله ونعم الوكيل.
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فلن يضرك شيء. والآيتين التي بعدها قليها معه. آخر آية من سبأ أيضا، من سورة ياسين آية 9، من سورة الصفات آية 6 و7 و8 و9، سورة الجن كاملة. آخر وجه من سورة الأحقاف، الآيات 21 و22 و23 و24 من سورة الحشر، الآية اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قالها على عندما كسر الأصنام وهي شديدة على الشياطين ويذكرون بها الأصنام وهم يكسرون بأمر الله، وهي آية وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، والآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وسورة الكافرون وسورة الصمد والمعوذتين، هذه كلها الآيات وما ذكرت تقولينها قبل الغروب يعني بعد العصر بقليل وبعد صلاة الفجر، وتنفثين على نفسك وتقرئينها، وفيها خير عظيم. من المشاكل بقي العين. أخواني وأخواتي، قد انهينا السحر فبقي العين، العين أقول فيه ما ياتي. 1، إذا رأيت شيئا جميلا وأعجبك، بيت، سيارة، واحد، فقل ما شاء الله تبارك الله حتى لا تؤذي الناس. وقد يصيب بالعين من يحب، يعني أنت ممكن تصيب ولدك، بنتك، أختك، أمك، أعز الناس لك. أحد الأخوان من فترة أصاب ابنه عمره 3 أشهر، فأصبح لا يأكل ولا يشرب، بعدين تذكروا قالوا ما كنت قايل كذا، توضأ، فعندما توضأ سبحان الله انطلق كأنه ما في شيء، كان ولد بيموت. يعني هذه يعني أنا وقفت عليها، وقد تكون في ابنك. فإذا رأيت من ابنك أو بنتك أو بيتك أو أهلك أو زوجك أو أي شيء، أو أمك أو أختك، أو أن دخلت بيت، أو شفت سيارة أخ من الأخوان، أو شفت عملا من الأعمال، أو شفت أي واحد من الأخوان اللي فيه خير، فقل ما شاء الله تبارك الله. خل ما شاء الله تبارك الله على لسانك، هذه قاعدة. 2، إذا سألك واحد قال لك يا أخي والله أظن أنك أنت ناظلني، صايبني بعين، أبغاك تغتسل جيب لي من مويك، فعليك أن تغتسل، لأن عندنا حديثين فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح يرويه ابن عباس، يقول العين حق، ولو كان شيئا يسبق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. إذا أحد قال لك اغسل لي، توضأ لي وهاته، عطه. فوالله يا أخوان رأيت من هذا الوضوء يعني أشياء عجيبة. والحديث الصحيح الذي للصحابي الذي أصابه الصحابي بعين وكاد أن يموت، وعندما توضأ أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصب عليه وضوءه، فقام كأن لم يصبه شيء. فرأيت ناسا هذا وضعهم، وشفيوا، فإذا استغسلك يا أخي هذا وضوءك تبي تمن فيه، لا تأخذ، لا تقول ليش أنا يعني قاعد أنا أنظله، مثل واحد من الأخوة، واحد قال عشانك غني فهامني قروشك، لا يا أخي. وللأسف أني سويت استبيان قليل، فوجدت أن أغلب الناس حتى لو وافق أن يعطيك الماء يقول بيصير في قلبي شيء عليه، لا يصير في قلبك عليه. إذا أنا أستطيع أن أنفع المسلم من فضل الله ثم بسببي، أعطيه يا أخي موية، موية ذي. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعنه. هذا بالنسبة للوقاية. وبالنسبة للعلاج، أقول لمن أصيب بالعين أن يقرأ كما قلت البقرة، ويزيد عليها بنفس الطريقة اللي قلناها في السحر، لكن الآيات تختلف، وليس عندي دليل على اختلاف الآيات بين هذه وذاك، ولكن هي التجربة. وجدت أن استعمال الآيات، ذكر قراءة الآيات هذه اللي ستذكرها على المعيون، تؤثر أكثر أثرا من غيرها من الآيات. والقرآن كله خير، ولكن هذه الآيات اللي وجدنا أنها فيها أثر أكثر. أقول البقرة كما ذكرت في السحر، بعد صلاة الفجر وقبل الغروب تقرأ الآيات الآتية، أوائل نفس الشيء، الفاتحة 3 مرات، أول وجه أو وجهين من البقرة، بعدين آية 109 من البقرة، آية 137 من البقرة، آية الكرسي، آخر آيتين من البقرة، آية 266 من البقرة، آية 54 من سورة النساء، آية 67 من يوسف عليه السلام، آية 39 من سورة الكهف، آخر آية في سبأ، الآية 22 من سورة قاف، بعدين في سورة محمد صلى الله عليه وسلم الآية 30، الوجه الأول من تبارك، وخاصة الآية 3 و4، أو نكتفي بالآية 3 و4 من تبارك آخر آية من سورة نون المعوذات، وقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. وفي الختام أذكركم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: مخموم القلب، لا بد أن يكون هذه قلوبنا يا أخوان ونعمل عليها، مخموم القلب هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، هذا مخموم القلب، وهؤلاء هم أفضل الناس، من كان هذا قلبه فهو أفضل الناس. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور أن يصلح قلبي وقلوبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أنس للإنتاج والتوزيع الفني، المملكة العربية السعودية، الرياض، الملز، صندوق البريد 246006، الرمز البريدي 11312، هاتف 291-0111 و291-5111، فاكس 291-7112. موقعنا على الإنترنت www.anas.com.sa. هذه المادة متوفرة على أشرطة مرئية بمدة 5 ساعات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.